بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا تحصل ما تقدم أن هناك بحث في القواعد الفقهية، وأن القواعد الفقهية بعضها شرعي تعبدي وبعضها عقلائي إمضائي، وكل منهما عام وخاص، والملحوظ من طريقة الأعلام أنهم جعلوا القواعد الفقهية بابا مستقلا أخرجوه عن دائرة المباحث الأصولية، والحق معهم، لأن القواعد الفقهية أمارات، مع وجود الأمارة لا يمكن البحث في الأصل العملي، فالقواعد الفقهية خارجة موضوعا عن الأصول العملية. ولكن الملحوظ وجود طائفة من القواعد الفقهية ذهب جماعة منهم إلى أنها أصول عملية، مثل أصالة الصحة، مثل أصالة الطهارة، أصالة الإباحة، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، بالرغم من أنهم صرحوا، يعني جماعة منهم صرحوا بأنها أصول عملية، ما بحثوها في الأصول العملية، وإنما بحثوها في ضمن القواعد الفقهية. من هنا ورد السؤال: لماذا؟ ما هو الفرق؟ ذكرنا في البحث السابق بعض التفاصيل لهذا المطلب، وقلنا الجواب عن هذا السؤال يعود إلى عدم وجود المقتضي أو وجود المانع. أما عدم وجود المقتضي فيعود إلى وجوه. الوجه الأول أن هذه القواعد وإن كانت هي من الأصول العملية، ولكنها هي أنسب بغرض الفقيه لا غرض الأصولي. لماذا؟ لأنها تقع في طريق الحكم الشرعي، والقاعدة التي تقع في طريق الحكم الشرعي تؤسس لنا حكما في المسألة الفرعية، وهذه قضية فقهية، بخلاف القاعدة الأصولية فإنها تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. والقاعدة التي تقع في طريق الاستنباط ليست كذات القاعدة التي تقع في طريق نفس الحكم الشرعي. القاعدة التي تقع في طريق الاستنباط هي الأصول الأربعة. بعد أن نطبق هذه الأصول الأربعة، الفقيه يستنبط منها الحكم الشرعي. أما مثل أصالة الطهارة، مثل أصالة الإباحة، أصالة الصحة ونحو ذلك من أصول، هذه لا تقع في طريق الاستنباط، وإنما تقع في طريق نفس الحكم الشرعي. بمعنى أنك إذا شككت في أن الماء الموجود عندك طاهر أو نجس، لا تحتاج هنا إلى استنباط للحكم الشرعي، وإنما أصالة الطهارة تقول هو طاهر. إذا شككت في فعل صدر من مكلف، صلى أو عقد شككت في أن صلاته صحيحة أم ليست بصحيحة. لا تحتاج هنا إلى كبرى كلية تقع في طريق استنباط الحكم، نفس أصل الصحة يقول عمله صحيح. فإذا هناك فرق بين القاعدة الأصولية المحضة كالأصول الأربعة والقواعد الفقهية التي هي أصول عملية ولكنها لا تندرج في البحث الأصولي. من هذه الجهة هي أن مهمة الفقيه بيان الحكم الشرعي في المسائل الفرعية باعتمادا على هذه القواعد، أما المسألة الأصولية هي كبرى كلية تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي مو في طريق نفس الحكم، أي الاستنباط يكون واسطة بين الفقيه وبين الحكم الشرعي، أما في القاعدة الفقهية لا توجد واسطة. بالاستصحاب لا، تقول الاستصحاب كان معلوم الطهارة الآن مشكوك النجاسة، تقول لا تنقض يقينك بالشك، يقول أبقه على ما هو، خلي فرد واسطة، هاي الواسطة هي اللي تثبت لك الإبقاء. أما أصل الطهارة ما تحتاج واسطة، شككت في طهارته ونجاسته قل هو طاهر. ضمن المباحث شنو؟ اي بلي لذلك جماعة قالوا لازم هناك تبحث، وعملا بحثوها، لكن لانها امس بغرض الفقيه بحثت في الفقه عادة، القواعد الفقهية اللي راجع كتب الفقه التفصيلية يجد في كثير من الاحيان الفقهاء في ضمن تعرضهم للمسائل الفرعية بمناسبة تقتضي يستطردون في بحث القواعد الكلية ايضا. هسه هذا فرق. الوجه الثاني، قد يقال بأن المقتضي غير موجود لإدراج هاي القواعد في ضمن الأصول الأربعة لرجوعها في الحقيقة إلى الأصول الأربعة وليست بأمر مغاير. أضرب لذلك مثالين. المثال الأول في أصل الصحة، أصل الصحة في فعل المسلم هو قول المسلم، يقول إذا صدر من مكلف فعل أو قول وشككت في أنه صحيح هذا القول مطابق للغايات العقلائية أم غير صحيح، صدرت منه عبادة شككت في أن هذه العبادة مستوفية للشروط والأجزاء أو غير مستوفية، بالنتيجة هي صحيحة أم فاسدة، صدر منه عقد أو طلاق شككت في أن طلاقه صحيح فيصح التزوج بزوجته المطلقة أم ليس بصحيح ينبغي أن تحتاط، أصل الصحة ماذا يقول؟ يقول احمل فعلا على الصحة. معنى احمل الفعل على الصحة أنك إذا تزوجت بزوجته تشك في أنك قد فعلت حراما أم لم تفعل شيئا، ذمتك بريئة غير مشغولة بمؤاخذة مولوية بمعاقبة أخروية. إذا يرجع المسألة إلى هذا الشك، أصل الصحة يقول ابني على الصحة، ذمتك غير مشغولة. عدم انشغال الذمة ببركة أصل الصحة معناه البراءة ليس إلا. لا فعل ذاك المكلف، لكن فعلك الذي بنيته عليه، يعني هو طلق زوجته أنت لا تعلم أن طلاقه صحيح أم لا، على تقدير أنه صحيح وبعد عدتها يجوز التزوج بها، على تقدير أنه باطل هذه لا زالت على زوجيتها، فأنت بإجراء أصل الصحة على طلاقه تحكم بأن زوجته شنو صارت خلية من الزوج. بعد انقضاء العدة يجوز لك أن تقدم وتتزوج بهذه المرأة. فإذا شككت في أنك قد فعلت حراما هناك مؤاخذة تترتب على هذا الزواج. أصل الصحة يقول لا مؤاخذة. رفع المؤاخذة هو شنو؟ هو نفس مؤدى البراء. فأصل الصحة، أصل الإباحة، أصالة الحل، أصالة الطهارة، قاعدة الفراغ. إذا دخلت في الصلاة ثم بعد الصلاة شككت في أن الركوع مالك، صلاتك كانت بيها ركوع ما بيها ركوع، بيها سجود ما بيها سجود، قاعدة الفراغ تقول أنت احكم على أنك قد أتيت بالأركان بالأجزاء بالشرائط. ومعناه أنك إذا شككت تشك في انشغال الذمة بالتكليف، قاعدة الفراغ تقول لا تكليف. فمؤدى قاعدة الفراغ ومؤدى قاعدة التجاوز والبراء والإباحة والطهارة والحل والصحة مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى أصالة البراء. المثال الثاني في باب أصالة الحظر والإباحة في الأشياء. هناك كلام بين الأصوليين والفقهاء في أن الأصل في الأشياء ما هو؟ هل الحظر والشرع أباح أم الإباحة والشرع كلف؟ هذه مسألة القدماء كانوا يطرحونها كثيرا في أبحاثهم الأصولية. بين المتأخرين والمعاصرين تقريبا استغنوا عن هذا البحث، لكن سابقا كانوا يبحثونها. زين، أصالة الحظر في الأشياء وأصالة الإباحة في الأشياء ماذا تعني؟ هنا خلاف أكو بين الأصوليين. بعضهم ذهب إلى أن الحظر والإباحة في الأشياء راجعة إلى قبل الشريعة وبعد الشريعة. قبل الشريعة أصالة الحظر في الأشياء تبحث أم أصالة الإباحة؟ أي أن العقل قبل مجيء الشرع بماذا يحكم لدى التعامل مع شؤون الموجودات، مع حيازة المباحات مثلا صيد الأسماك، صيد الطيور، شرب الماء، التصرف بالغابات، زراعة الأرض ونحو ذلك. قبل مجيء الشريعة العقل يقضي بجواز التصرف بكل هذه الأشياء، أم العقل يقضي بحرمة التصرف، بقبح التصرف بهذه الأشياء حتى يأتيك مسوغ شرعي، مسوغ من المولى؟ جماعة قالوا الأصل الحظر في الأشياء قبل الشريعة، العقل هكذا يقضي. لماذا؟ قالوا لأن العقل يعلم بأن هذا الوجود، هذا الكون بكل ما فيه من خيرات وبركات هي ملك للمولى، هي ملك للخالق، ولا يصح لغير المالك أن يتصرف في ملك الغير إلا بإجازة منه، برضا منه. فإذا جاءنا دليل من الشرع يقول المولى راض بالتصرف بهذه الأشياء يصح التصرف، أما إذا لم يرد من الشرع دليل يثبت الجواز فالعقل يثبت المنع، يثبت الحاظر. زين، إن قلت إذن ماذا يفعل الإنسان قبل الشريعة؟ يستفيد من هذه الأشياء لكن بمقدار الضرورة، لأن العقل من هجها أيضا يقيد جواز التصرف. الضرورة تبيح التصرف بملك المولى ولكن بمقدار الحاجة لا أكثر من الحاجة. جماعة منهم قالوا لا، الأصل في الأشياء الإباحة قبل الشريعة. ليش؟ لأن المفروض أن المولى كريم جواد، لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، وهو الذي خلق الإنسان وهو الذي أوجد فيه الحاجات إلى الطعام إلى الشراب إلى اللباس ونحو ذلك، الحاجة إلى السكن، الحاجة إلى زراعة الأرض. فمن القبيح على المولى أن لا يرضى من عبده أن يتصرف في شؤون الكون إلا بإجازة منه، لا يحتاج إلى إجازة، لأن هذا هو مقتضى الكرم واللطف ومقتضى الصنع. فبناء على هذا قالوا أصالة الإباحة في الأشياء مو أصالة الحظر. جماعة منهم قالوا الفرق بين هذا وبين هذا بحكم العقل وبحكم الشرع. على كل حال المسألة فيها تفصيل، لكن إذا لاحظنا أصالة الحظر نشوف ليست إلا نفس الاحتياط، وأصالة الإباحة ليست إلا نفس البراءة. فإذا أراد الإنسان أن يشك في التصرف، في صحة تصرفه، في جواز تصرفه، في صيد مثلا حيوان الغابة أو استثمار ثمار أشجارها أو استثمار مياه البحار، مياه الأنهار، زراعة الأراضي ونحو ذلك، بناء على أن الأصل الحاضر، والأصل الحاضر هو نفس الاحتياط، بناء على أن الأصل الإباحة فأصل الإباحة هو نفس البراءة. فإذا حللنا مختلف هذه القواعد التي عبر عنها الأصوليون والفقهاء بأنها أصول عملية، وما بحثوها في ضمن الأصول الأصولية الأصول الأربعة لأنهم استغنوا عنها، هناك استغناء، لأنها في الحقيقة هذه ليست إلا تطبيقات للأصول الأربعة. أصل الصحة تطبيق للبراءة، قاعدة الفراغ تطبيق للبراءة، أصالة الحظر تطبيق للاحتياط ونحو ذلك. شأن الأصولي ليس التطبيقات، التطبيقات شأن الفقيه، شأن الأصولي تنقيح الكبريات الكلية، أما تطبيقاتها وين تكون؟ تكون في الفقه. لهذا السبب لم يجدوا مقتضى لبحث هذه القواعد الفقهية التي يعدونها من الأصول في بحثها في ضمن الأصول العملية الأربعة، وإنما احترجوها في ضمن القواعد الفقهية. الوجه الثالث، هذا الوجه ذكره الآخوند الخراساني رضوان الله عليه في الكفاية، وخلاصته أن الأصول العملية الأربعة وقع الاختلاف فيها كثيرا بين الأصوليين، بعضهم قبل بعضها وبعضهم رفض بعضها، وبعضهم قال هي من القواعد الفقهية وبعضهم قال هي من الأصول العملية. في دائرة حجية هذه الأصول أيضا هناك خلاف، ما هي حدود حجية البراءة؟ ما هي حدود حجية الاستصحاب؟ الاستصحاب في الكل يجري، في الجزء يجري، في الموضوعات يجري، في الأحكام يجري، هذه كلها مسائل خلافية سنأتي إن شاء الله إليها. بالنتيجة إذن هذه الأصول الأربعة لا يوجد اتفاق من قبل الأصوليين عليها، ومقتضى القاعدة أن البحث الأصولي شنو مهمته؟ مهمته تنقيح كل ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط، هذه هي مهمة الأصولي. فكل أصل من هذه الأصول لأنه يمكن أن يقع في طريق الاستنباط هناك حاجة إلى بحثه في الأصول. أما إذا كانت هناك أصول عملية، وإن كانت هي أصول عملية ولكن لا اختلاف بينهم فيها، متفقون على اعتبارها، متفقون على جريانها، مثل أصالة الطهارة، مثل أصالة الإباحة، مثل أصالة الصحة، هذه بعد بحثها من المسلمات لا يتطلب الأمر إدراجها في ضمن بحث الأصول لتنقيحها، لأنها منقحة. ويؤيده ما نجده في طريقة الأصوليين أنهم الأصول الأصول الأدلة اللي هي أربعة ما بحثوها تفصيلا في مباحثهم الأصولية. أصول الأدلة، أدلة الأحكام شنو هي؟ الكتاب والسنة والإجماع المحصل والعقل. ولكن في الأبحاث الأصولية ما بحثوا حجية الكتاب، ما بحثوا حجية السنة، ولا بحثوا في حجية الإجماع المحصل، ولا بحثوا في حجية الدليل العقلي. بل هناك أكو استطرادات وإشارات، لكن كبحث تفصيلي مثل ما عقدوا بحثا مستقلا لحجية خبر الثقة، عقدوا بحثا مستقلا لبحث الأوامر، بحث النواهي، بحث الأصول العملية، مقدمة الواجب، هذني عقدوا لها أبحاثا مستقلة. ولكن أصول الأدلة اللي هي الأربعة ما عقدوا لها بحثا مستقلا. ليش؟ لأن الأصولي من المفروغ عنده أن الكتاب حجة. بعد يبحث في حجية الكتاب شي يسوي؟ شي يريد يسوي للبحث؟ ماذا يريد أن يضيف له البحث إذا خاض في حجية الكتاب؟ ماذا يضيف له البحث في حجية السنة؟ نعم، يبحث في حجية خبر الثقة كمصداق من مصادق السنة لوقوع الخلاف فيه. أما أصل السنة حجة أو ليست بحجة، هذا مما لا ينبغي بحثه. الإجماع المحصل اللي يكشف عن قول المعصوم لا يحتاج الفقيه ولا الأصول إلى بحث حجيته، لأن واضح أن كل ما يكشف عن قول المعصوم يكون حجة. الدليل العقلي هم هكذا، إذا تريد تستدل على حجية الدليل العقلي يلزم الدور. ليش؟ لأنك تستدل بالعقل على حجية العقل، وهذا هو أول الكلام. الاستدلال يتقوم بالعقل. لا، هي مسلمة عند كل الأصوليين.
موطن
لا، شيخنا حجية الكتاب، اصبروا، حجية الكتاب أكو أحد يناقش في حجية الكتاب؟ ما أكو أحد يناقش في حجية الكتاب. أكو أحد يناقش في أن السنة حجة؟ أكو كلام في مصادقها مو في أصل السنة. أكو أحد يشك في أن قول المعصوم حجة أو مو حجة؟ أما التفاصيل، نعم، هل هذه سنة ما وصلك من طريق خبر الثقة؟ هل هي سنة أم ليست بسنة؟ إذا قلت سنة بلا شك حجة. اللي يناقش يقول هذا الطريق لا يكشف عن السنة فيقول مو حجة، وإلا إذا ثبت أنها سنة بعد السنة لا تحتاج إلى دليل. الكتاب لا يحتاج إلى دليل. البحث وين في الكتاب يصير؟ في حدود الدلالة، في أن هذه الآية المباركة هل تدل بالعموم، تدل بالخصوص، هل هي مجملة، هل هي مهملة، هل هي في مقام البيان. هنا يصير البحث في التفاصيل في الدلالة. أما أصل الحجية لا أحد يناقش في المسألة. إذن بالنتيجة هم شنو الأصول عن ماذا يبحث؟ يبحث عما هو معلوم الحجية، لو يبحث عما يمكن أن يكون حجة ينقح موضوع أو حكم حتى يثبت أنه حجة يعتمد عليه، ليس بحجة لا يعتمد عليه. مهمة الأصول هي هذه. فليست من شأن الأصول البحث فيما هو معلوم الحجة. الدليل العقلي أكو أحد يناقش في أن العقل حجة؟ نعم، وإلا إذا فرد واحد يريد يقول بأن العقل أصل حجية الدليل العقلي تحتاج إلى دليل، كل الاستدلالات تبطل، لا يبقى، لا يستقر حجر على حجر. لأن أنت بماذا تستدل على حجية الكتاب؟ بعقلك. بماذا تستدل على حجية السنة؟ بعقلك. بماذا تستدل على حجية الإجماع؟ فإذا احتاج الدليل العقلي إلى دليل تستدل عليه لا يقر في الأفهام شيء، على قول المتنبي، متى يقر في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. يصير دور، إيه دور يصير، تسلسل يصير، هواي مشاكل يصير فيه. لذلك دأب الأصوليون على عدم بحث حجية الكتاب، عدم بحث حجية السنة، عدم بحث حجية الإجماع المحصل، عدم البحث في حجية الدليل العقلي. ليش؟ لأنها من الواضحات فيما نحن فيه القضية من هذا القبيل، مثل القواعد الأصولية كأصل الصحة وقاعدة الفراغ وأصالة الطهارة والإباحة ونحو ذلك من أصول. خب هذه أصول مسلمة الحجية، معلومة الحجية، معلوم الحجية. من اللي يستند إليها؟ الفقيه لو الأصولي؟ الفقيه للأصولي، الفقيه في الفقه لأنها معلومة الحجية يطبقها على مواردها. أما هل هي حجة أو ليست بحجة؟ هذا بعد ما دامت معلومة الحجية تخرج عن مهمة وغرض الأصولي، لذلك أخرجت. هذا بتوضيح وبيان منا لكلام صاحب الكفاية رضوان الله عليه. زين، ولكن هذا الوجه مو تام. لماذا مو تام؟ لأن حتى في هذه القواعد التي يعدونها أصول عملية أيضا هناك خلاف بين الأعلى. وقع الخلاف كثيرا بينهم في أن أصل الصحة أصلا أكو عندنا أصل اسمه أصل الصحة لو ما عد. عندنا قاعدة فراغ أو ما عدنا، عندنا قاعدة تجاوز أو ما عدنا، إذا عدنا جد منها حجة؟ هل هي أمارة؟ هل هي أصل عملي؟ أيضا هناك خلاف. وهذه كتب الأعلام ببابكم شوفوها. فهذا الجواب في الحقيقة لا يصلح للاقتناع بأن هذا هو الملاك، أن ملاك فرز هذه الأصول عن الأصول الأربعة هو هذا. هذا لا يمكن الاقتناع به. أكو بعد إشكال الآخرين بعد ما عندي وقت أقوله. الوجه الرابع أيضا لصاحب الكفاية، يقول هذه القواعد أخرجوها عن دائرة البحث الأصولي لأنها تجري في أبواب خاصة من الفقه. أما الأصول العملية الأربعة لأنها تجري في كل أبواب الفقه. فعلا نحن من باب الطهارة إلى الديات نستخدم الأصول العملية الأربعة، تارة نطبق احتياط، تارة براءة، تارة تخيير، تارة استصحاب. أما أصل الصحة وين يجري؟ في كل الأبواب؟ لا، أصل الصحة يجري فقط في فعل المسلم وقوله ومعتقده، بابه خاص. أصل الطهارة بابه خاص، فراغ وتجاوز باب الصلاة مثلا أو باب العبادات مثلا. فلا تجري هذه القواعد والأصول في كل الأبواب، أما الأصول الأربعة تجري في كل الأبواب. وحيث أن مهمة الأصول هو تنقيح الكبريات الكلية التي تقع في طريق الاستنباط في كل أبواب الفقه، مو في باب دون باب، فتطلب ذلك الأمر أن يفصل البحث بين الأصول الأربعة وبين هذه القواعد. هذه أدرجوها في ضمن القواعد الفقهية لأنها مختصة ببعض الأبواب، وهذه أدرجوها في ضمن الأصول العملية لأنها تجري في كل الأبواب. هذا هم جواب صاحب الكفاية غير سديد، لأنه منقوض من جهتين. الجهة الأولى هناك جملة من القواعد الفقهية تنطبق في كل الأبواب، مثل قاعدة لا غرر، مثل قاعدة لا حرج، تجري في كل الأبواب. فلماذا ما بحثوها في ضمن القواعد الأصول العملية؟ النقض الثاني في جملة من القواعد الأصولية التي بحثها الأصوليون في الفقه لا تجري في كل الأبواب، تجري في بعض الأبواب، مثل النهي عن العبادة يقتضي الفساد، مثل اجتماع الأمر والنهي في المورد، مثل قاعدة الضد. إذن قواعد أصولية بلا شك ولا تجري في كل الأبواب، تجري في بعض الأبواب. إذن لماذا ما بحثوها في ضمن القواعد الفقهية وبحثوها وين؟ في القواعد الأصولية. فالتحقيق يقتضي إذن أن نقول بأن الجواب الأول والجواب الثاني هما أتم، أما جوابا صاحب الكفاية رضوان الله عليه فغير تامين، والنتيجة الحاصلة من كل ما تقدم إذن لا مقتضية لإدراج هذه القواعد التي يعبر عنها بالأصولية في ضمن الأصول الأربعة لواحد من الوجهين الأولين اللي ذكرناهم. إذا واحد هم ما يقبل هذا من جهة عدم المقتضي، هناك جهة المانع، هناك مانع من إدراج هذه القواعد الأصولية في ضمن الأصول الأربعة. تفصيل هذا المانع إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.